هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان 2019-2020 جذوة المواجهة مستمرة، نبقى وإياكم في هذا اللقاء. سنمر في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرة التالية التي نبدأها بصحافة العدو والزميلة علياء صالح، وننتقل بعدها إلى خبيرنا في هذا اللقاء الأستاذ زياد جرجون، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ونتحدث معه في إطار حديثنا وموضوع هذا اليوم. وبعدها ننتقل إلى أهلنا في الشتات. أخيرا سنكون مع فقرة واحة الصبار مع أديب وكاتب فلسطيني آخر. إذن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال والزميلة علياء صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على فرص نجاح التهدئة في العام الجديد على مستوى قطاع غزة، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: يدعت إحرانات تهدئة أو حرب شاملة في غزة، معاريف تنقيط الصواريخ يغير المعادلة، مستمعينا الكرام. نبدأ مع صحيفة يدعى تحرانات التي ذكرت أن هناك تقديرات في إسرائيل ترجح اندلاع عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة حال فشلت جهود التهدئة. وأضافت الصحيفة أن هناك مفهوما بأن القوة وحدها هي التي يمكن أن تغير واقع قطاع غزة بهدف تحقيق الهدوء لفترة طويلة، مستطردة بأن بداية عام 2020 ستكون فرصة لاختبار فشل أو نجاح الجهود المصرية. ونقلت يدعى تحرانات عن وزير الخارجية إسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل متمسكة بشرطها في مسألة إبرام تهدئة طويلة الأجل مع حركة حماس في قطاع غزة. وقال كاتس في تصريحاته للصحيفة: لن يكون هناك اتفاق على ترتيبات مع غزة دون إعادة الأسرى والمفقودين، لكن يمكن التوصل لتهدئة مؤقتة. ومن صحيفة يدعى تحرانات إلى صحيفة معاريف، حيث قال الخبير العسكري تالي فرام في مقال نشره بالصحيفة إن استمرار تنقيط الصواريخ من قطاع غزة بين حين وآخر باتجاه المستوطنات في غلاف غزة كفيل بزعزعة الترويج للتهدئة. وأشار لفرام إلى أن ذلك سيعيد غزة من جديد لتسيطر على المشهد الإسرائيلي والإقليمي كاملا، مبينا أن حركة حماس في غزة ستبقى مسيطرة على المشهد السياسي والعسكري أمام إسرائيل، الأمر الذي يدفع الجيش لإنجاز التسوية مع الحركة. ولكن رغم وجود نوايا بهذا الصدد، لكن ستبقى إسرائيل على مواعيد جديدة لجولات أخرى من المواجهات العسكرية. وختم تالي فرام مقاله في صحيفة معارف بالقول: المستوى السياسي الإسرائيلي يدعم توجهات الجيش في هذه المرحلة لإنجاز تسوية مع غزة بعد عدة جولات عسكرية غير ناجحة من وجهة نظر إسرائيل، مع أن المواجهة الأخيرة المسماة الحزام الأسود كانت الأكثر نجاحاً، إلا أن هذا النجاح تحيط به كثير من الشكوك. مستمعين الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم، الشكر وتحية للزميلة علياء صالح التي قدمت لنا هذه الفقرة. مستمعينا مستمعاتنا، صحافة
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. محورنا في هذا اللقاء 2019-2020، جذوة المواجهة مستمرة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في عناوين العام 2019 فلسطينيا؟ وماذا في التوقعات الفلسطينية للعام 2020؟ وماذا عن المعادلة الفلسطينية للعام الجديد؟ إذن هي تساؤلات المستمعين مستمعاتنا، سنطرحها في لقائنا لهذا اليوم 2019-2020، جذوة المواجهة مستمرة. مستمعينا الكرام، محطات عديدة شهدها العام 2019 على مستوى الساحة الفلسطينية، فمن شرعنة واشنطن للاستيطان في الضفة الغربية إلى دمج قنصليتها مع السفارة بالقدس، وفتح عدد من العواصم العربية أبوابها على مصراعيها لتستقبل عدد من قادة كيان الاحتلال تحت عنوان التطبيع الذي ما زال يلقي بثقله على مجمل الحدث الفلسطيني، وكذلك محاولات تكريس الصيغة الاقتصادية لصفقة القرن في المؤتمر الذي شهدته المنامة. على صعيد البيت الفلسطيني، وبالرغم من التقدم الملحوظ لإتمام ملف المصالحة وإنهاء الانقسام على مستوى البيت الفلسطيني، إلا أن كل هذه المحاولات لم تترجم عمليا على الأرض. وكان في أهم محطات الحدث الفلسطيني للعام 2019 مسيرات العودة، والتي جاءت ردا على الصيغة الأمريكية للحلول بهضم الحق الفلسطيني وما إزاءها من عمليات تجميل عربية بخطوات تطبيعية، وكذلك التصعيد الأخير على القطاع ومن خلال استهداف الاحتلال لقائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيد بهاء أبو العطا. قراءة العام 2019 على مستوى الحدث الفلسطيني وما يحمله العام 2020 من توقعات على هذا الصعيد تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
صفقات وقرارات ومساس مأجور بالقضية الفلسطينية. عام 2019 كان وللأسف عاما مليئا بالتواريخ الخطيرة في سياق القضية، وخاصة مع تقدم الدعم الأمريكي للاحتلال حتى وصل مرحلة القضم بلا رحمة. واشنطن شرعنت مؤخرا وجود المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها غير مخالفة للقانون الدولي، وعليه استفحل الاحتلال بسياسة هدم البيوت وتوسيع المستوطنات دون أي رادع. هذه الخدمة المقدمة للاحتلال من واشنطن لم تكن الوحيدة هذا العام، إذ استكملت تطبيق قرارها القاضي بدمج القنصلية الأمريكية في القدس مع السفارة الأمريكية الجديدة التي افتتحت في أيار مايو عام 2018، وكانت بمثابة نكبة ثانية للفلسطينيين. وما هو أكثر خطورة، كان حلولاً اقتصادية يحاول الاحتلال بمساندة أمريكية فرضها على الفلسطينيين، فعقد الشق الاقتصادي لصفقة القرن في البحرين وسط مقاطعة عربية ودولية خجولة من باب تطبيع واسع فتحته إسرائيل مع المنطقة العربية تحت بند المشاريع الاقتصادية. هذه المشاريع جزء من صفقة تجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات في ملفات مصيرية وحاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية. وليس بعيدا عن خطورة الاستهداف الشرس للقضية، كانت نهاية العام على غزة بالتحديد، وكما هي دائماً قاسية للغاية، عملية اغتيال قلبت الموازين ودفعت إلى جولات تصعيد أسفرت عن وقوع مجازر بحق عائلات فلسطينية في القطاع. وهكذا كان وقع اغتيال الاحتلال للقائد بسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في نوفمبر الماضي. أما الملف السياسي الفلسطيني الداخلي فشهد تطورات وتقدما ملحوظا هذا العام، ولأول مرة اتفق طرفا الانقسام الفلسطيني على تذليل العقبات، وذلك بإعلان حركة حماس قبولها إجراء الانتخابات التشريعية ومشاركتها رغم عزوفها عن ذلك منذ العام 2006. ولكن الخطوات الإيجابية هذه لم تترجم على الأرض حتى الآن، وسط توقعات بتعمد السلطة تأخير إصدار المرسوم الذي يحدد موعد الاستحقاق الديمقراطي. ورغم كل ما يعصف بالقضية وشعبها، يحاول الفلسطينيون تثبيت أقدامهم على كل شبر من أراضيهم ومواجهة الاحتلال بكل السبل، إن كان وجها لوجه في الضفة الغربية والقدس أو عبر سور حديدي يواجهه سكان قطاع غزة كل جمعة، مستكملين مسيرات تطمح إلى العودة ونسف حدود رسمها احتلال.
شكرا للزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير. ماذا عن عناوين العام 2019 فلسطينيا؟ ماذا في التوقعات الفلسطينية للعام 2020؟ وماذا عن المعادلة الفلسطينية للعام الجديد؟ مستمعينا الأكارم، مع معطيات أحداث العام 2019 والتوقعات للعام الجديد على مستوى الصراع مع الاحتلال، نستضيف في حلقتنا هذا من برنامج فلسطين اليوم الأستاذ زياد جرجون، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية. أستاذ زياد، أهلا بكم في هذا اللقاء، كل عام وأنتم بخير.
أهلا وسهلا بكم لمستمعينكم، وكل عام وأنتم بألف خير.
حياكم الله سيدي الكريم. في الساعات الأولى للعام الجديد 2020، كيف يمكن تقييم العام 2019 فلسطينيا؟
بكل التأكيد مضى عام 2019 وكان شعبنا أكثر تمسكا بأرضه وبحقه بالعودة وبقام الدولة الفلسطينية، قدم عشرات الشهداء ومئات الجرحى والأسرى على طريق الحرية والاستقلال، وأكد أن كل المؤامرات التي كانت تحاك وأفيكت ضد شعبنا وقضيته بدءاً من صفقة القرن إلى محاولة طمس القضية الفلسطينية كلها باءت بالفشل، ومشروعنا الوطني والتحرري استمر ومتواصل، ونضال شعبنا حتماً سيستمر ويتواصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
أستاذ زياد، فيما يخص بعناوين عدة حقيقة سطرت العام 2019، منها تشريع واشنطن للاستيطان في الضفة الغربية وضم قنصلياتها للسفارة في القدس، لو أردنا تناول هذه العناوين وانعكاساتها على مسار القضية الفلسطينية، ماذا في الانعكاسات؟
أولا، إسرائيل أو ما مارست الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بضم القدس عاصمة دولة الاحتلال، وأيضا على ضم المستوطنات، هي موجودة على أرض الواقع ولم تغير شيئا. نحن ندرك جيدا أن السياسة الأمريكية منحازة إلى جانب دولة الاحتلال، بل تدعمها بالمال والسلاح والعتاد، ودائما تقف إلى جانبها في كل المحافل الدولية وتقف ضد إرادة شعبنا، لكن هي بالنسبة إلى شعبنا وإلى الدول التي كانت تدعي أن الولايات المتحدة ممكن أن تكون طرفا نزيها باتجاه حقوق شعبنا الفلسطيني، بات بالواضح والملموس إلى كل أبناء شعبنا أن الولايات المتحدة لا تقف إلى جانب الشعوب، بل هي دائما إلى جانب الحركة الصهيونية وإلى جانب دولة الاحتلال، وهذا لم يغير شيئا على أرض الواقع. بحاجة إلى وقفة فلسطينية باتجاه رفع القضية إلى المحافل الدولية وصحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وأيضا وقف التنسيق الأمني على طريق إعلان الدولة ووقف السيادة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نعم. طيب، التطبيع احتل حيزا واسعا من أحداث عام 2019 أستاذ زياد، حيث شهدنا عدد من العواصم العربية تفتح أبوابها لقادة الكيان، وكذلك المؤتمر الذي عقد في البحرين والذي جاء بمثابة الصيغة الاقتصادية لصفقة القرن. ماذا عن مشهد أو مشاهد التطبيع بالأحرى في عام 2019؟
نعم، هناك كان تطبيع واضح من قبل الدول العربية وخصوصا الدول الخليجية باتجاه استقبال الوفود الإسرائيلية والرياضية والتجارية والاقتصادية، وأيضا باتجاه أيضا وفود من الدول العربية وصلت إلى دولة الاحتلال، وهو تطبيع ما يسعى إليه نتنياهو وحكومته المنصرفة، الذي يقول أن العلاقة مع بعض الدول العربية أو غالبية الدول الخليجية أصبحت علاقة طبيعية ومتبقي فقط فتح السفارات. هذا يضر بالقضية الفلسطينية ويضر بالتضامن العربي والدولي تجاه قضيتنا، وأيضا يدخل في مجال التطبيع المجاني مع دولة الكيان، لأن إسرائيل هي العدو الرئيسي لنا كفلسطينيين، ويجب أن تبقى هكذا لأن هي التي تغتصب وتحتل أرضنا الفلسطينية. وهنا ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية بالخروج برفض كل هذه القرارات التطبيعية، ونحن ندرك أن الشعوب العربية ضد كل ما يجري وتمارسه حكوماتها وأنظمتها.
نعم. طيب سيدي الكريم، يعني مشهد على مستوى الساحة الفلسطينية ما زال يلقي بثقله على هذه الساحة بالرغم من كل الحراك والمحاولات التي شهدناها حقيقة العام 2019 على مستوى إتمام ملف المصالحة، إلا أن هذه المحاولات لم تترجم على الأرض عمليا. لماذا لم يحسم ملف المصالحة في العام 2019؟
أولا، لأن هناك صراع على السلطة بين طرفي الانقسام، ومن يتحمل ذلك حركتي فتح وحماس. نعم، نحن كنا بأحوج في ظل الهجم الشرس على الأرض، وعلى السكان في القدس في الضفة الغربية، والحصار الظالم على قطاع غزة. كنا بأحواج إلى أن ينتهي هذا الانقسام ونستعيد الوحدة الوطنية، لكن للأسف طرفي الانقسام تمسكوا وتمطرسوا بمواقفهم التي تنم على المصلحة الذاتية والتمسك بالسلطة الزائفة والسلطة الوهمية، لأنه لا سلطة في ظل سلطة الاحتلال، والسلطة يجب أن تبقى هي سلطة المقاومة وسلطة الشعب. فكل السلطات الموجودة هي سلطات وهمية وخاضعة لهذا الاحتلال. نأمل أن يكون عام 2020 هو عام استعادة الوحدة الوطنية ونهاء الانقسام، عام إجراء الانتخابات واستعادة وحدتنا الوطنية كي نتفرغ لمشروعنا النضالي والتحرري، كي نتفرغ للنضال ومقاومة هذا المحتل الغاصب بأرضنا
إن شاء الله. طبعا أهم المحطات لعام 2019 جاءت من خلال مسيرات العودة. في سؤالي الأخير أستاذ زياد، ما الذي شكلته مسيرات العودة على مسار القضية الفلسطينية في العام 2019 وما التوقعات للعام 2020؟
بكل تأكيد مسيرات العودة ستستمر وتتواصل. هي ربطت نظامنا الوطني في غزة والضفة مع المشروع الوطني وأعادت التأكيد على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وشكلت حالة إزعاج وتوتر للمحتل لأنه اعتبر أن قطاع غزة خرج المعادلة، لكن هو أعاد التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ وهو الأساس في المشروع الوطني التحرري. هذه المسيرات ستتواصل، نحن الشهداء الذين ينيروا لنا الطريق والجرحى ستتواصل وتستمر إلى أن يرحل هذا الاحتلال، وعلى الاحتلال أن يدرك كل أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، سواء بالضفة بالقطاع في 48، أيضا حتى في الشتات لبنان وسوريا وكل أماكن تواجده، هو سيستمر بالنضال سيستمر بالمقاومة، وهو شعب واحد موحد باتجاه حقوقه الوطنية واستعادة هذه الحقوق.
الأستاذ زياد جرجون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
شكرا لك.
حيا. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، حيث تحدثنا قبل قليل مع الأستاذ زياد جرجون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وأهم المحاور التي كانت في عام 2019 فلسطينيا والتوقعات للعام المقبل. بإمكانكم التواصل مع لقائنا فلسطين اليوم عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215488990، ونستقبل أيضا متابعاتكم على موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لأهم القضايا السياسية والملفات والملف الفلسطيني، كذلك المستجدات تتابعونها عبر الموقع arabicradio.net. مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نتوقف في إطار فقرات لقائنا فلسطين اليوم التي نقدمها لحضراتكم مع فقرة أهلنا في الشتات، ماذا عن واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل المنخفض الأخير؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعين الكرام أهلا بكم. يعاني أهالي مخيم شاتيلة للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت من تحول مياه الأمطار إلى فيضانات تغرق المحل التجارية والمنازل بسبب عدم قدرة قنوات الصرف الصحي على تصريف المياه نتيجة اهتراء البنى التحتية في المخيم. ويؤكد الأهالي أنهم تواصلوا مع وكالة الأونروا التي أخبرتهم أن تنظيف القنوات هو من صلاحية بلدية الغبيري التي يقع المخيم في نطاقها الإداري، والتي هي بدورها أكدت أن الأعمال في المخيم هي من صلاحية الوكالة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
مع كل شتوة يعلن أهالي مخيم شاتيلة حالة التأهب للأسوأ في ظل اهتراء البنى التحتية هنا، اهتراء سرعان ما يحول مياه الأمطار إلى فيضانات تغزو المنازل والمحال التجارية لتوقع خسائر بالجملة.
المخيم 90% منه عم بطوف، المي عم توصل بحدود 40-50 سنتي يعني.
وبنية تحتية بمخيم شتيلة لحالة بالطوف، بيوت بالطوف، أهالي بتتعطر ومية شغلة والآخرية، وهي أنا زي ما شايف.
يعني المحلات ما مبارح الساعة 2 اللي جيت نظفت محلي وزبطته وجيت شلت البرادات وعد برادات من هو ما طافت المطر وصار كت علينا على المحل هون.
فاتت المي محطين الصور الأشعة بالطابع الأرضي تاع الفاترينا، فكل هاي جت المي وراحت، يعني هلا العالم بتضطر ترجع تعيد صور.
يؤكد الأهالي أن محاولتهم حل أزمة طوفان أقنية تصريف المياه باءت بالفشل أكثر من مرة، والسبب تقاذف المسؤوليات بين وكالة الأونروا وبلدية الغبيري التي تتبع لها المنطقة التي يقع فيها المخيم إداريا.
اللي مسؤول عندك عم بقوله لك تيجي بتحكي للأونروا بقول لك هذا خط للبلدية. طب نحن ما شغلتنا نروح النادي البلدية، أنتوا كأنروا روحوا نادي البلدية وتيجي تفتح.
فإذا إحنا بنطلب أنه بلدية الغبيري مع الأنروة بس بهذا الوقت اللي بيكون فيه شتاء بس تهتم شوي بالمصافي، تشيل الوسخ من المصافي.
هذا المشهد في مخيم شاتيلة يكاد ينطبق على المشهد العام في كل مخيمات لبنان، صورة واحدة عنوانها المعاناة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، وللمزيد من الأضواء على واقع مخيم شاتيلة في ظل المنخفض الجوي الأخير الذي شهده لبنان، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلة خالد أبو النور، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
من يتحمل مسؤولية ما جرى في مخيم شتيلة والفيضانات التي شهدها المخيم إثر المنخفض الجو الأخير؟ عموما ليست هي المرة الأولى التي يعيش فيها مخيم شتيلة هذا النوع من الفيضانات.
شهدنا فيضانات كبيرة عمت لبنان كلها، وبالتالي كل لبنان طاف.
نعم.
بالتالي يقع مخيم شتيلة بجورة، فإحنا عندنا إشكالية المي كلها اللي بحي فرحات وبأسرع مادي كلها عم تفوت على مخيم شتيلة. هذا الموضوع إحنا يمكن من السنة الماضية نبهنا إله بلدية الغبيري إنه بدنا حل، لأنه المي عم تجي من أسرع مادي عم تفوت إلى مياة الأنيروا.
سيد أبو النور، بلدية الغبيري هل تعاونت معكم في هذا السياق؟ أم لم يكن هناك أي تعاون، أي نوع من أنواع التعاون؟
إحنا يعني بلغونا متفقين، إحنا هلأ بدنا نرجع يعني نتواصل مع البلدية.
نعم.
وبدنا نعالج هذا الموضوع، يعني الشارع اللي يصل من قصر حمادي لمخيم شتيلة لبنيات الأنيروا هذا جورة، فبدنا نحاول نعمل فيه أكثر من أناي، عرفت علي كيف؟ يعني من قصر حمادي لا نفوت للمخيم، نعالج هذا الموضوع. إحنا المشكلة أنا بقول لك ما عندنا مشكلة بالبنى التحتية، لأنه البنى التحتية شفناها السنة الماضية منيحة، إحنا عندنا هاي المشكلة. وعندنا المشكلة الثانية اللي عم تجي المي الفيضانات من صبرة، يعني عم تجي من طريق جديدة، عم تجي عند الدواء العجزي، هاي الجول عرفت علي كيف؟
نعم.
هاي مشكلة يعني بدها تتعالج مع موضوع بلدية بيروت، لأنه مش مكفين المشروع.
نعم.
قامت في بلدية الغبيري. إحنا هذا الموضوع إحنا يعني راح نتابعه مع بلدية الغبيري وبدنا نعالجه، يعني ما في مجال لأن المي عم تجي من خارج المخيم مش من داخل المخيم.
كل شكر لكم سيد خالد أبو النور، كنت معنا من مخيم شاتيلة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلة خالد أبو النور، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي مع الشكر الموصول لعضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلة خالد أبو النور.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربوعي. عبرنا هالجسر صبح جرحين ولا عارف طريقي وين وأحكي لك صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين لبدي نادوا لرجوعي لبدي نادوا لرجوعي
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم أيها الأحبة أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net بإمكانكم متابعة اللقاءات المباشرة عبر ملفاتها الصوتية والملفات المكتوبة لهذه اللقاءات في موقعنا على شبكة الإنترنت أيها الأكارم صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف
واحة الصبار
الكاتبة والأديبة إيناس ظهير من سكان قلعة الجنوب مدينة رفح أقصى الجنوب من قطاع غزة بدأت هوايتها مع القراءة حتى بدأت شيئا فشيئا تكتب عما يدور في خاطرها وصولا إلى محاكاة واقعها كفلسطينية تعيش الألم والمرارة بفعل الاحتلال الذي سلب من الفلسطينيين كل شيء حتى ضحكة أطفالهم للحديث أكثر عن كتابات إيناس ظهير نرحب بها معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار فأهلا وسهلا بك البداية نتعرف عليك
إيناس ظهير كاتبة فلسطينية
نعم إيناس يعني لو تحدثنا في البداية عن كيف بدأت الكتابة
كنا وإحنا صغار والد بيعطينا الكتب نقرأها ونتعلم منها وطبعا كان عندنا مجلس ثقافي من خلال الأدباء اللي بيجوا بيحضروا أو بنتابعهم على التلفزيون فاستهوتني هيك القراءة والكتابة
نعم طبعا الكتابة بمختلف أشكالها ولا هناك مجالات معينة كتبت فيها
لا كتبت في الوطنية كتبت كمان عن المرأة عن الحب عن الحياة
نعم
بأكتب حاليا كتاب عن الحياة والحب نحو بلد آمن
نعم نعم ككاتبة وكأديبة يمكن الحديث بالتأكيد هناك في فلسطين وهذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني متسع للكتابة عن كثير من القضايا أنت ككاتبة وكأديبة يعني كيف تحاكي المشهد الفلسطيني
حكي من ناحية الأمور اللي بتتعلق فينا أو اللي بتمر فينا من خلال الأسرى الحرب الشهداء الجرحى الأمور اللي بتمر فينا مشاعر الأم هي تشيل ابنها الشهيد أو زوجها الأسير أو أخوها إلى آخره
نعم طيب أستاذة إيناس ظهير يعني ماذا عن أبرز القضايا اللي كتبتي فيها؟
كتبت عن القدس كيف إحنا نايمين ومش عارفين كلنا سواء كان العرب أو الفلسطينيين نائمون ولا يعرفون ماذا يحصل في القدس كتبت عن الأسير لما بحكي له أعتذر منك يا سيدي نشتاق لكرامتك وقوتك نشتاق لعزك وقوتك
نعم
هاي هيك القضايا اللي بكتب فيها
نعم يعني لو نستمع لبعض ما كتبتيه عن القدس
حاضر عذرا يا سيدتي عذرا يا مصر الرسول إلى السماوات عذرا يا قدس يا أقدس الأقداس عذرا يا أم الشهيد الجريح والأسير أتى الشتاء وكم من شتاء جاء ونحن لا نعرف أين أنت شواهد القبور أجراس الكنائس وأصوات المآذن تصرخ في الأرض والسماء أين القدس في قلوبنا فالقلب أعياه التجمد والجمر يشكو حرقة الحب إليك يا بياض الثلج يا ظهر الأرض يا عين الرسول يا عبق السنين يا حروف سطرت من ماء من ذهب يا سراب الحلم ونشوة الانتصار هيك كتبت على الخبز. كمان كتبت لها أعتذر يا سيدتي، أعتذر يا أم الكلمات وأم القصائد، قالوا عنك في الشعر أنا في القدس ومن في القدس يلتف به السور، وما من حجر في السور إلا وله صدر منشي بالرصاص، قالوا عنك يا قدس أنت ملاذنا ومراحنا، نحن العطاش ونبع حبك ملاذنا.
نعم، يعني بالتأكيد ما كتبتيه يحمل رسالة. ماذا عن هذه الرسالة؟
هيك بتوجهنا أنه إحنا نصحى ونشوف شو عم بيصير في القدس، شو عم بيصير حواليها، إحنا نايمين ناسين قضيتنا الأساسية والأهم.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الكاتبة إناس ظهير، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفتنا الكاتبة إناس ظهير ونكمل الحديث حول كيفية محاكاتها للواقع. يعني بالتأكيد يدرك الشاعر الفلسطيني أن المسؤولية كبيرة عليه في ظل هذا الواقع، وبالتالي هو يؤكد مجددا تعاطيه مع كافة القضايا على اعتبار أن الشاعر الفلسطيني هو لسان حال الواقع الذي يعيش فيه. كيف جسدت الشاعرة إناس ظهير هذه المقولة؟
من خلال اللي بشاهده واللي بأشوفه على التلفاز واللي بأسمعه من الناس، وكيف بتمر وإحنا ساكتين، خلال لما بتحس إنك إجا الشتاء وإنت مش شايف شيء، أو إجا مرت عليك أيام وإحنا حالنا واقف، صراخنا واقف ما بتطلع منا الصرخة، زي ما بنحكي مثلا على نوافذك تتناثر حبات المطر كاللؤلؤ، تلسل إلينا رائحة زهر الليمون والبنفس، لو تعلمين كم يلهين عنا حبك وجمرك، وإحنا في نفس الوقت مش عارفين شو نعمل.
نعم، لكن بالتأكيد يبقى القلم والكتابة هو السلاح للأديب والكاتب الفلسطيني. أيضا أستاذة إناس ظهير، يعني قضية الأسرة كانت حاضرة في كتاباتي.
صحيح، لأنه هو كمان دافع عن قضيتنا ووقف جنب القضية ملازم إلى ليدافع ويوصل صوت، سواء كان بالحجر أو بالصرخة أو بالأسر أو بالتخلي عن حريته.
وماذا كتبتي؟
أنا فلسطيني وحجري فلسطيني وجرحي فلسطيني، لا الأسوار تلهيني عن حبك ولا المنفى ينسيني ذكراك، ولا عتمة الجدران ولا قضبان السجون تبعدني عنك، الاسم أسير، الهوية فلسطيني، هناك يقبع في زنزانته وألاف الأميال تبعده عن حريته، يفترش الأرض ألماً وبحبك يهيم عشقا، أجراس باردة، أسقف بلا قمر، وماء لا طعم له.
نعم، أيضا بالتأكيد الحروب كانت حاضرة في كتاباتك.
صحيح، كتبت عن الحروب.
نعم.
كتبت أيا حرب ألا لك في الحرية والتحرر، أيا حرب المجد والعز، أيا أسر القلوب والأشواق، أيا حرب قتلتنا بداخلنا واستنزفت طاقاتنا، أتت شواهد القبور عليك، تغنى بك الأمين الصادق العلم، تغنى بك الأسير، تغنت بك الأم، استشهدت على كنائسك آلاف الأطفال الأبرياء، يا حرب ما أنت فاعلة بنا.
بهذه الكلمات نختم لقاءنا مع الكاتبة إناس ظهير، ولها نتقدم بشكرنا الجزيل، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج واحد الصبار، نترككم في حفظ الله وعنايته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
أمتي أمتي في فلسطين الحياة ولقدسنا النجاة والربيع والربيع ولغاصب الفناء والعراق والدماء والخنوع والخضوع لن نبيع لن نبيع لن نبيع موطئا لأحمد بالقرآن خلدا موطئا لأحمد بالقرآن خلدا لن نبيع لن نبيع قدسنا البديع حصننا المنيع أمتي أمتي.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم أستودعكم الرعاية الإلهية وأدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت وما يأتي من جديد في الملف الفلسطيني خاصة في ملفات لقائنا لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه حول أهم الملفات الفلسطينية في عام 2019 وعام 2020 جدوى المواجهة مستمرة. ما تحدثنا به في هذا اللقاء يمكنكم متابعته عبر الموقع والمزيد من المقالات والتقارير بالشأن السياسي أحبائي الكرام. حتى لقاء قادم من فلسطين اليوم نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين وفي رعاية الله آمنين إن شاء الله.